الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ننتقل إلى كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا كثيرا مما كتب في مقدمة الكتاب في بيان منزلة الأخلاق من الدين، وأن العبادات مجتمعة تعمل على تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك، وأن الأخلاق جزء من الدين، فالدين عقيدة وعبادة وخلق. ثم بعد ذلك أخذ رحمه الله في الحديث عن بعض الأخلاق الفاضلة التي أمر الإسلام أتباعه بالتخلق بها، وبدأ رحمه الله بخلق الصدق، فقال: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وطلب إلى الناس أن يبنوا حياتهم على الحق، فلا يقولوا إلا حقا ولا يعملوا إلا حقا. حقيقة يجب أن تستقر في النفوس، إن الله خلق السماوات والأرض بالحق، بهذا صرح ربنا في كتابه في مواضع: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وطلب إلى الناس أن تقوم حياتهم على الحق، فلا يقولوا إلا حقا ولا يعملوا إلا حقا. قال رحمه الله: وحيرة البشر وشقوتهم ترجع إلى ذهولهم عن هذا الأصل الواضح. الحيرة التي تصيب الناس والشقاء الذي يتسلط عليهم، إنما يتسلط عليهم بذهولهم عن هذه الحقيقة، أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، وكلف الناس أن يقولوا حقا وأن يعملوا حقا. لكن حين يذهل الناس عن هذه الحقيقة وتغيب عنهم، يقعون في حيرة وشقاق وشقاء. وحيرة البشر وشقوتهم ترجع إلى ذهولهم عن هذا الأصل الواضح، وإلى تسلط أكاذيب وأوهام على أنفسهم وأفكارهم أبعدتهم عن الصراط المستقيم، وشردت بهم عن الحقائق التي لا بد من التزامها. ومن هنا كان الاستمساك بالصدق في كل شأن، وتحريه في كل قضية، والمصير إليه في كل حكم، دعامة ركينة في خلق المسلم وصبغة ثابتة في سلوكه. الاستمساك بالصدق في كل شأن، تحري الصدق في كل قضية، الانتهاء إلى الصدق في كل حكم، دعامة ركينة في خلق المسلم وصبغة ثابتة في سلوكه. وكذلك كان بناء المجتمع في الإسلام قائما على محاربة الظنون ونبذ الإشاعات وإطراح الريب، فإن الحقائق الراسخة وحدها هي التي يجب أن تظهر وتغلب، وأن تعتمد في إقرار العلاقات المختلفة. وقد شرحنا في سورة الحجرات مبدأ التثبت من الأخبار، والنهي عن الجري وراء الشائعات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقد نعى القرآن على أقوام جريهم وراء الظنون التي ملأت عقولهم بالخرافات وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب، فقال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول رحمه الله: والإسلام لاحترامه الشديد للحق، لاحترام الإسلام للحق، طارد الكذابين وشدد عليهم النكير. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. أبغض خلق كان يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام الكذب. ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه أو من قبله حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. لما كان يمسك على واحد كذبة يظل زعلان عليه ومتغير منه حتى يرى أنه أحدث توبة. قال: ولا غرو، فلقد كان السلف الصالح يتلاقون على الفضائل ويتعارفون بها، فإذا أساء أحد السيرة وحاول أن ينفرد بمسلك خاطئ بدأ بعمل هذا كالأجرب بين الأصحاء، فلا يطيب مقام بينهم حتى يبرأ من علته. وكانت المعالم الأولى للجماعة المسلمة صدق الحديث ودقة الأداء وضبط الكلام. كانت المعالم الأولى للجماعة المسلمة صدق الحديث ودقة الأداء وضبط الكلام. أما الكذب والإخلاف والتدليس والافتراء فهي أمارات النفاق وانقطاع الصلة بالدين، أو هي اتصال بالدين على أسلوب المدلسين والمفترين، أي على أسلوب الكذابين في مخالفة الواقع. إذا جاءك منافقون قال: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والكذب يتفاوت ضرره أو يتفاوت إثمه ووزره بتفاوت ضرره. الكذب رذيلة وإثم، ولكن إثم الكذب يتفاوت بحسب الضرر الذي يترتب عليه. فالكذب على الله سبحانه وتعالى أعظم الإثم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من أقبح المنكرات. أن ينسب الإنسان إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الله ولا رسوله. يقول النبي يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الكذب يتفاوت إثمه بتفاوت ضرره، كلما عظم ضرره عظم إثمه، وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله. أعظم الكذب أن تقول قال الله ولم يقل، وأن تقول قال رسول الله ولم يقل. قال الشيخ رحمة الله عليه: ويدخل في نطاق هذا سائر ما ابتدعه الجهال وأقحموه على دين الله من محدثات لا أصل لها، عدها العوام دينا وما هي بدين ولكنها لهو ولعب. من أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، ومن الكذب على الله ورسوله البدعة، ابتداء بدعة في الدين ما أنزله سلطان وزعم أنها قربة تقرب إلى الله. يقول الشيخ رحمة الله عليه: يدخل في نطاق هذا الافتراء على الله ورسوله سائر ما ابتدعه الجهال وأقحموه على دين الله من محدثات لا أصل لها، عدها العوام دينا وما هي بدين ولكنها لهو ولعب. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مصادر هذه البدع المنكرة، وحذر من الانقياد إلى طيارها، ومسك المسلمين بآي كتابهم وسنة سلفهم، فقال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر أمتي أناس دجالون كذابون يحدثوكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وبهذا وصى عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وصى من الأهل الإحداث في الدين ومن اتباعهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يحشرنا مع الصديقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.